نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد عنهم شد في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولن يضر الله شيئا، بل لا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون، في مثل هذه الأيام البادغة يتجاذب فئام من الناس أطراف الحديث عن أمر مهم يشترك في مطارحته معظم المجتمعات بمجموعها، كما أن الألسنة تلوك الحديث عنه على اختلاف في مشاربها، إيجابا وسلبا، خلافا وضدا، لأنه في الحقيقة أهل للحديث عنه، وكثرة المطارحات فيه عبر مجالات متنوعة كالمنابر مثلا، والأندية والإعلان في بعض صوره. ذلك عباد الله هو الحديث عما يسمى بالعطل الصيفية أو الإجازات السنوية، والتي أصبحت حقبة من الدهر لا يمكن الاستغناء عنها بوجه من الوجوه، بل لقد أجمعت الأقطار بأسرها على أن هذه المرحلة جزء من الصبغة الواقعية على مغمار الحياة السنوية، والتي لا يمكن تجاهلها على أرض الواقع، حتى إنها قد فرضت نفسها على أن تكون مصنفة ضمن البرامج المنظمة في الحياة السنوية العامة، وهي غالبا ما تكون غوغائية تلقائية ارتجالية، أي أنها مع الإحساس بها على أنها واقع لا بد منه، إلا أنها ينقصها الهدف السليم وتفتقر إلى الضوابط الزمانية والمكانية، فضلا عن الضوابط الشرعية وما يحسن إبانها وما يقبح. إن حاجة الإنسان إلى الراحة بعد الكد وإلى الهدوء بعد الضجيج لهو من الأمور المسلمة والتي لا ينكرها إلا غرب مكابر. فالإسلام في حقيقته لم يفرض على الناس أن يكون كل كلامهم ذكرا، ولا كل سرودهم فكرا، ولا كل أوقاتهم عبادة، بل جعل للنفس شيئا من الإراحة والترويح المنضبطين بشرعة الإسلام. بل إن حنظلة بن عامر رضي الله عنه قد شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخلل بعض أوقاته بشيء من الملاطفة للصبيان والنساء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن ساعة وساعة. رواه البخاري ومسلم. وقد ذكر ابن عبد البر أن علي رضي الله عنه قال: أجموا هذه القلوب والتمسوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. ويقول ابن الجوزي: لقد رأيت الإنسان قد حمل من التكاليف أمورا صعبة، ومن أثقل ما حمل مداراة نفسه وتكليفها الصبر عما تحب وعلى ما تكره، فرأيت الصواب قطع طريق الصبر بالتسلية والتلطف للناس. بهذا عباد الله يؤخذ مفهوم عام حول تخلل جد المرء واجتهاده شيء من الراحة وسكون الحركة الهائجة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه حول واقع كثير من المسلمين اليوم هو: إلى أي مستوى يصل إليه معاشر العطل الصيفية؟ وما هي الآلية الإيجابية التي تستثمر فيها الأوقات وتراعى فيها قائمة الأولويات؟ وما هو المفهوم الحقيقي للعطلة؟ أي يكون في النوم أم هو في اللهو؟ أي يكون في الأفراح أم هو في السياحة؟ أو هو في الإخلال بالنواميس الكونية من حيث انقلاب الليل نهارا والنهار ليلا؟ أو في المطالعات الحثيثة لما تبثه وسائل الإعلام الفضائية أو شبكات ما يسمى بالإنترنت الغازية؟ إنها أسئلة متعددة مصدرها فؤاد كل مؤمن ومؤمنة ينازعهم فيها الضمير الحي المتيقظ والغيرة على الفراغ والصحة والشباب. إن مثل هذه العطل بأمتها لهي أخرج ما تكون إلى دراسات موسعة تقتنص الهدف الواعي وتستثمر الفرصة الناجحة إلى طريقة مدلى للإفادة منها في الإطار المشروع من خلال دراسة الأنشطة الترويحية الإيجابية منها والسلبية والربط بينها وبين الخلفية الشرعية والاجتماعية للطبقة الممارسة لهذه الأنشطة المتنوعة ومدى الإفادة من الترويح والإبداع في الوصول إلى ما يقرب المصالح ولا يبعدها وما يرضي الله ولا يسخطه وتحليل الأفعال وردود الأفعال بين معطيات المتطلبات الشرعية والاجتماعية وبين متطلبات الرغبات الشخصية المشبوهة وأثر تلك المشاركات في إنشاء الطاقات والكفاءات الإنتاجية العائدة للأسر والمجتمعات بالنفع العام في الدارين. أيها المسلمون، إنه لأجل أن تعرف المجتمعات واعية ومدى اهتمامها بأفرادها وإعمالها للطاقات المهدرة في صفوف شبابها وفتياتها فلينظر إلى مواقفها مع العطل وأوقات الإجازات وما توليه من الدراسات الجادة لعلاج الكم الهائل من السلبيات عبر هذه العطل. ولو أردنا أن نستطرد في حصر الممارسات الصيفية في كثير من المجتمعات لطال بنا المقام، غير أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، والجزء قد يدل على الكل من باب اللزوم. ولأجل هذا فإن من المستحسن أن نلقي شيئا من الوضوح والمصارحة حول ما تمتاز به هذه العطل من الممارسات التي تفتقر إلى الصحة وتتسلل عن الضابط الشرعي لوادا. فمن هذه الممارسات الخاطئة في العطل هي تلكم العادات المقيتة وذلكم الانقلاب المشين في النظرة إلى الناموس الكوني بالنسبة للليل والنهار، إذ أننا نرى ممارسات جماهير الناس تكمن بداهة بادي العطلة في انقلاب الليل نهارا والنهار ليلا، فتجد نهارهم في دجنة وليلهم جهوريا وألذ ما عندهم ثمر العشاق أو شغل المشغولين بالفراغ، تجد عبادتهم نظرا وغوايتهم غمرا، يقضون الليل في القيل والقال والضجيج والطنين والعجز والطرب، فيصعقون الأسماع ويخطفون الأبصار حتى تنفد ألوان لهو إلى أوقات متأخرة من الليل، ولسان حالهم يقول: يا ليل هل لك من صباح أم هل لنجمك من براح؟ ظل الصباح طريقة والليل ظل عن الصباح، فلا يرخي الليل سدوله إلا وقد جر له ذيوله. وبذلك كله تفتقد النعمة العظمى التي جعل الله بها الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وبذلك أيضا تفتقد القشعريرة في استفعال نعمة الله تعالى علينا في تعاقب الأجدين وهما الليل والنهار، كما في قوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. عباد الله، ومن الممارسات الخاطئة في العطل تلكم العادات المنقوصة والرتابة المتكررة والتي تشرئب لها نفوس الكثيرين لا سيما في الأوساط النسائية، ألا وهي مناسبات الأفراح وما أدراكم ما هي، والتي يجلب عليها بالخيل والرجل والأموال والأولاد إعدادات مكثفة وتكبد بكل أنواع التهيؤ لتلك الأفراح، إسراف وتبذير يكتنف جملة من الأفراح إلا ما رحم الله، إسراف في أماكن الأفراح، مغالاة في أجرتها، وتباهي في جودتها، تسوق وتسوق وتسوق مشوب بتبرج وسفور، كل ذلك سابق لجميع هذه المناسبات، تفاخر في الملبس وتكاثر في المأكل والمشرب، ناهيكم عن غلاء المهور الذي أودى بكثير من الناس إلى الازدواجية في الحياة، فثلة من الناس يعيشون وكأنهم في عصر مضى، وثلة أخرى منهم كأنها تعيش في عصر لم يأت بعد. فكيف إذن يلتقي الزوجان وبينهما عصر مديد، الشاب يعيش كفافا وأهل بعض الفتيات يعيشون إسرافا، الشاب يريد الزواج وبعض أرباب الفتيات يريدون الفخر والمباهاة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق، يعني 160 درهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. الحديث رواه مسلم. وثمة ممارسات أخرى خاطئة تفتح مصراعيها إبان تلكم العطل الصيفية والإجازات السنوية، فها هي جملة من القنوات الفضائية تعد للعطل عدتها وتتأهب تأهب الجند في منازلة العدو، تنافس في العروض، بذل لصور الإغراء والافتتان، مشاهد تئد الحياة وتبرز القحة، بث مكثف لما ينقض عرى تلك الأخلاق والسمات الحميدة التي قد يتلقاها الدارسون طوال العام الدراسي، فتكون تلك القنوات معاول هدم ماضية تفتت ما بقي من الصخر الصلب في النفوس، برامج مطلقة لا تحكمها رقابة الواعين ولا ضمائر ذوي الغيرة والإدراك للزين والشين، تجتث أثارها جذور المجتمع من أصولها، شعرنا بذلك جميعا أم لم نشعر، بل يبث من خلالها ما يكون من دواعي الإخلال بالأمن سواء كان أمنا حسيا أو أمنا فكريا، إذ تتحكم النصوصية على أرض الواقع. والذي ينبغي علينا هنا أن نعلمه جميعا هو أن نصوص الفكر والعقول ليس أقل خطورة من نصوص الأموال والأعراض، وكلاهما مدعاة للتبهلل والفوضى المفرزين للممارسات الشاذة والإخلال الأمني المرفوض بداهة والمهدد لسفينة الأمان الماخرة. إن الفكر الإعلامي هو مقبض رحى المجتمعات المعاصرة ولب توجيهها الفعال، به يبصر الناس وبه يغربون، به تخدم قضايا المسلمين وتنصر، وبه تطمس حقائقها وتهدر. وإذا أردت أن تعرف الأمة الجادة من الأمة المستهترة فانظر إلى إعلامها، فما يكون فيه من كمال واعتدال فإنه يكون كمالا واعتدالا في بنية أمنها الإعلامي وقرة عين لمجموع أفرادها، وما يطرأ عليه من ثقوب وأوخاد فإنه يكون مرضا للأمة واعتلالا يريدانها موارد الهلكة والتيه.
ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين، وحذار حذار من أن تكون هذه العطل الصيفية مأدبات شيطانية أو صفحات سوداء في السجل العام الحافل بالعمل والنشاط والحركة، والبعد عن أجواء الضياع والتهور والإلقاء من بعد قوة أنكاثا، واستعيذوا بالله من بعد قوة من الحول بعد الفور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله العلي القدير اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هناك أمرا هو من الأهمية بمكان، إذ لا يقل عن سابقيه من الممارسات الخاطئة والمفاهيم المغلوطة في ثنايا هذه العطل الصيفية، ألا وهو ذلك الخطوات والتجوال في أنحاء العالم المترامي الأطراف من خلال السفر إلى بلاد غير المسلمين أو إلى بلاد تشبهها، وإن تسمت بالإسلام أو بما يسمى في العرف المعاصر بلاد السياحة الحرة. ومن المعلوم بداهة أن المرء الجاد الخائف من ربه وولي نعمته ليس لديه متسع من الوقت أو الجهد لينفقه فيما يعود عليه بالوبال والخسران. وعلى العكس من ذلك، فإن فئاما من الناس حرصوا على تضخيم الترويح على النفس والبدن، فظنوا بسبب ذلك أنهم مسجونون في بيوتهم وبلدانهم، استصغروا ما كانوا يكبرون من قبل، واستنزروا ما كانوا يستغذرون، حتى ألفوا مبادئ السياحة بقطع النظر عما يعتريها من الاطلاع على السخف والوقاحة ومشاهدة ما حرم الله ورسوله من كفر وفسق وعري وشكر على ضفاف الأنهار وشواطئ البحار في بلاد الكفار. وأما العاقل من السياح والذي يعرف أن عليه واجبات وفرائض فإنه قد يضعف في أدائها أو يؤديها على تخوف على وجه المسارقة والاستحياء، أو يقيم صلواته وسط أماكن الصخب والعطب فيفقد لذة العبادة والسكينة والطمأنينة التي لا وجود لها وسط تلك الأماكن الملتهبة. ولله كم أحسن أبو حامد الغزالي في وصفه لأمثال بعض السياح بقوله: وأما السياحة في الأرض على الدوام فمن مشوشات القلب، والبعض قد استخفوا عقولهم وأديانهم من حيث لم يكن قصدهم إلا الرياء والسمعة وانتشار الصيت، فلم يكن لهم حكم نافذ ولا تأديب نافع، فاتخذوا المتنزهات وربما تلقفوا ألفاظا مزخرفة من أهل الطامات، فينظرون إلى أنفسهم وقد تشبهوا بالقوم في لفظهم وعباداتهم وعاداتهم ومن آداب ظاهرة في سيرتهم، فيظنون بأنفسهم خيرا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويعتقدون أن كل سوداء تمرة، فما أغزر حماقة من لا يميز بين الشحم والورم. فهؤلاء بغضاء الله طه يبغي الشاب الفارغ، ولم يحملهم على السياحة إلا الشباب والفراغ. انتهى كلامه رحمه الله. وقد نقل ابن مفلح رحمه الله عن ابن الجوزي رحمه الله قوله: السياحة في الأرض لا لمقصود كعلم أو دعوة أو نحو ذلك منهي عنه. وقال الإمام أحمد: ما السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين، لأن السفر يشتت القلب. وقد سئل مرة: ما تقول في السياحة؟ قال: لا، الترويح ولزوم المسجد. ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين، وانظروا في واقعكم اليوم تجاه هذه العطل والإجازات الصيفية، وليكن لكم مواقف جادة في إيجاد الكيفية المناسبة للإفادة منها وحفظ الأوقات فيها، وجعل الحديث عنها لا يقل أهمية عن أي أحاديث أخرى في برامج الناس العامة وظواهرهم المستجرية.
لأن البيت والمجتمع والإعلام كلهم خاضعون لحدود الله، ومتى تجاوزت هذه الحدود يوما ما فما قدرت الله حق قدره. ولأجل أن ندرك أهمية هذه المسألة، فإنه يجب علينا جميعا أن نعلم أن مواقعي هذه العطل على اختلاف مشاربهم لن يخرج أحد منهم عن سؤال من خمسة أسئلة، عن سؤال من خمسة أسئلة إن لم يسأل عنها كلها، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال، يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد عند العطش يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.